أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن الصائم صوم تطوع أمير نفسه، إن شاء أكمل صومه وهو الأفضل، وإن شاء قطعه لعذر من الأعذار أو لغيره، فالأفضل أن يكمل صومه، ولكن قد يحدث له عذر من الأعذار كنزول ضيف عليه ونحو ذلك، فيحتاج أن يفطر إكراما لضيفه. ولذلك جاءت أحاديث في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما فأفطر صلوات الله وسلامه عليه، وقدمت له السيدة عائشة رضي الله عنها حيثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أكل: قد كنت أصبحت صائما. ففيه جواز أن يكون الإنسان في صوم تطوع ويفطر منه لعذر أو لغير عذر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لبيان الجواز، فعل ذلك. قد يفعل خلاف الأولى، وهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل في حقه، لتعليم الناس، ليتعلم الناس الحكم الشرعي فيه. من الأحاديث في ذلك حديث رواه الترمذي عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشربت، ثم ناولها فشربت رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. وهنا كونها شربت متعمدة، ليست ناسية، لو كانت ناسية لصومها فلا شيء عليها، ولكن كانوا يحبون فضل النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون بأثره صلى الله عليه وسلم، فإذا شرب من إناء أحب الصحابة أن يشربوا من الإناء نفسه، من موضع فم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يتبركون بذلك. ولذلك هي أفطرت، كانت صائمة فأفطرت لتشرب من أثر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال ذلك: أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين نفسه أو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي رواية لأبي داود الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه، ثم نوله أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ يعني كان عليك أيام حيض مثلا نحو ذلك تقضينها؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا، فلا يضرك إن كان تطوعا. يبقى هنا فيه ما ذكرنا أنه يجوز إذا كان صائما متطوعا يجوز له أن يفطر لعذر، وقد يكون لغير عذر، ولكن الأفضل أنه يكمل صومه لعموم قوله سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى أنت دخلت في عمل من العبادة فلا تبطل هذه العبادة، وأكمل عبادتك. إن خرج منها بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه، يعني لم يأثم بذلك لما ذكرنا من أحاديث. من الأعذار أن يشق على ضيفه كما قدمنا، يمكن ضيوف تنزل على الإنسان وبعدين يوضع لهم الطعام وهو لا يأكل، يتحرج الضيف من الأكل، أو لعلهم يأكلون شيئا يسيرا ويستحيون من الأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن لزورك عليك حقه، ومن حق الضيف أنك تجامل الضيف، أنك تطعم الضيف، أنك تحيي الضيف، فمن ذلك أن تأكل معه إن احتاج إلى ذلك. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا الحديثان في الصحيحين فيهما أنك تكرم زورك وتكرم ضيفك. روى البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. سلمان الفارسي رضي الله عنه وكان فقيها، وأبي الدرداء وكان رجلا عابدا صالحا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فزار سلمان أبا الدرداء يوم من الأيام، سلمان زار أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، رآها متبذلة. المرأة تكون مزينة أو متبذلة، مزينة يعني لبس لبس طيب، لبس ثياب تتزين لزوجها، متبذلة يعني لبس ثياب البذلة، ثياب المهنة، يعني مش معتنية بنفسها. فلم وكأن ذلك قبل نزول آيات الحجاب. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعام. وهنا أبو الدرداء كان متعبدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسلمان كان عابدا فقيها، فسلمان كأنه أراد أن يعلم أبا الدرداء، فجاء ومكث حتى جاء أبو الدرداء رضي الله عنه فصنع له طعاما، فقال: كل. فقال إني صائم، لأن سلمان بيقول لأبي الدرداء كل معنا، فقال إني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل، مش هناكل لغاية ما أنت تأكل، فقال فأكل، يعني جعله يفطر، فأفطر أبو الدرداء وأكل مع سلمان. فلما كان الليل كأن سلمان بقي عنده هذا اليوم وهذه الليلة ليعلمه إن أهله لهم عليه حق. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال له نم، قال له نم، نام لسه مش دلوقتي، فنام ثم ذهب يقوم قال له نم فنام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصلى، يعني يبقى تركه لغاية آخر الليل وقال له صلي من آخر الليل، ومنعه في أول الليل والثلث الثاني. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا من كلام سلمان رضي الله عنه، كلام حكيم وافق ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أبو الدرداء ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان، اللي عمله سلمان هو الصح. يبقى صوب له ما أمر به وجعل أبو الدرداء يرجع عن بعض ما كان عليه فلا يشدد على نفسه. والشاهد من ذلك أنه أفطر إكراما لسلمان في يوم كان يصوم فيه تطوعا، والنبي صلى الله عليه وسلم صوب سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحكام حكم يوم الشك، صيام يوم الشك، ويوم الشك اللي هو يوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان يسمى بيوم الشك لأنه يشك فيه هل هو من رمضان أو رمضان ولا هو المتمم لشعبان، يحدث فيه الشك، فهنا يشك فيه أهل العلم ويشك فيه الناس هل هو من شعبان أو من رمضان، سواء كانت السماء في ليلته مصحية أو أطبق الغيم، في كلا الحالين هو اليوم 30، اليوم 30 من شهر شعبان يسمى بيوم الشك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من صوم يوم الشك، فقال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، يبقى لا تتقدم على شهر رمضان بصيام يوم له يوم الشك ولا يومين، وإلا إذا كانت عادة، عادة الإنسان بيصوم يوم الاثنين والخميس، جاء يوم 30 من شعبان كان يوم اثنين أو خميس فلا مانع من ذلك. هذا الحديث في الصحيحين. وروى أبو داود عن عمار رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لهذا فهمه الصحابي عمار رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام هذا اليوم لغير سبب هذه معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الصوم فيه، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ودعا عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، يعني لا تتقدموا قبل الشهر بصيام يوم أو يومين، إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، يعني عادة إنسان بيصوم شعبان كله، يبقى على ذلك حيجي يوم 29 و30 منها، فله أن يكمل صومه الذي بدأه من أول الشهر. قال ولا تصوموا حتى تروا ثم صوموا حتى تروا، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا، والشهر 29، يعني بيّن أن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29. أيضا جاء في سنن أبي داود عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. هنا الرواية هنا لا تقدموا، الرواية الأولى كان لا تقدموا، لا تقدموا يعني لا تتقدموا على الشهر بصوم يوم أو بيوم، أصلا لا تتقدموا بفعل شيء، هنا لا تقدموا الشهر يعني ما تخليش الشهر بدري، إنه بكرة يا ترى اليوم 30 من شعبان ولا أول رمضان، خليه أول رمضان، فكأنه يستعجل، فإنه لا تقدموا الشهر، ما تستعجلوش بالشهر من غير ما تستبينوا الأمر، لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. فإن صام يوم الشك عن قضاء أو نذر أو كفارة جاز، جاز، إذا هذا صيام له سبب، ما كان له سبب كأنه يتطوع اثنين أو خميس فكان في هذا اليوم، عدت يصوم الشهر كله يصوم يوما ويفطر يوما، فلا مانع أنه يكون في يوم الشك يوم صومه. كذلك إذا كان عليه صيام واجب، كامرأة عليها أيام من حيضها في رمضان لم تصمها وجاء عليها ضاق عليها هذا الوقت بقت في آخر شعبان فاحتاجت أن تصوم في يوم الشك فلا مانع أيضا. كذلك إذا كان في نذر إنسان نذر نذرة وأراد أن يوفيه فدخل نذره في هذا اليوم جاز أيضا. كفارة فدخل فيها هذا اليوم أيضا يجوز ذلك لأنه الآن واجب عليه. أما إذا كان صوم يوم الشك تطوعا فإذا كانت بسبب زي عادته يصوم الدهر ما عدا أيام العيد والتشريق يبقى على ذلك هنا يجوز له أن يصومها أو يصوم يوم ونفطر يوما كما ذكرنا لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. إن لم يكن له سبب فصومه حرام فصومه حرام يصوم يوم الشك لقول عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقد عصى أبا القاسم. وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يبقى يكره الصيام بعد النصف من شعبان لمن لم يكن صام قبل ذلك يبقى لا يصوم. فإذا جاء يوم الشك فقد عصى أبا القاسم لو صام بغير سبب. أما إذا وصله بما قبله النصف الأخير كان صام النصف الأول من شعبان له أن يكمل لأن السيدة عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهرا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان كله. من الصوم المكروه يكره أن يصوم يوم الجمعة وحده يعني يفرد يوم الجمعة يصوم لكن لو صامه ومعه الخميس لو صامه معه السبت لو وصل ثلاثة أيام مع بعض خميس وجمعة وسبت لا مانع من ذلك لكن أن يفرد يوم الجمعة بصوم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء في حديث صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. يوم الجمعة عيد للمسلمين يوم خلق الله عز وجل فيه آدم ويوم أهبط آدم من الجنة ويوم يبعث فيه الخلق يوم القيامة ويوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة يوم الجمعة عيدهم ويسمى بيوم المزيد فالله عز وجل يطلع على عباده ويعطيهم الزيادة من فضله فينظرون إلى وجهه سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من ينظر إلى وجهه أكثر ما يكون من خلقه. من الأحاديث حديث صحيح مسلم روى هذا الحديث أيضا بلفظ لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. لا تختص ليلة الجمعة يعني ما تخليلهاش خصوصية إنك تقومها. يوم الجمعة يوم دعاء ويوم عبادة بتصلي صلاة الفجر في هذا اليوم في الجمعة وتكون صلاة طويلة أكثر من غيرها في أيام الأسبوع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة السجدة وفيها في الركعة الثانية قراءة سورة الإنسان في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الكهف فيه صلاة الجمعة فيه ساعة إجابة الدعاء قبل غروب الشمس بساعة ساعة إجابة الدعاء يوم عيد للمسلمين. فلذلك الإنسان المؤمن يستغل هذا اليوم في الإكثار من ذكر الله عز وجل والدعاء لله سبحانه وهو يوم عيد. فلو أنه خصص ليلة الجمعة بسهر ليقوم الليلة كلها لعله ينام النهار كله يضيع صلاة الفجر لعله يضيع صلاة الجمعة لعله لا يتيقظ ما بين العصر والمغرب ليدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى في ساعة إجابة الدعاء لا يوافقها عبد إلا أعطاه الله عز وجل ما سأل. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص. طب إيه فرق التخصيص عن غيره؟ تخصيص اليوم لعله يجعل للإنسان إن هذه الليلة يعمل فيها ما لم يكن يعمله قبل ذلك فيتعب نفسه فيجي في صلاة الجمعة ينام يقعد في صلاة الجمعة زي ما تلاقي كتير من الناس قاعدين في صلاة الجمعة نايم أثناء خطبة الجمعة ولعله يحدث وهو جالس منتظر صلاة الجمعة. فهنا قال لك ما تخصش هذه الليلة. طب الذي لا يخصها اللي متعود لا اللي متعود الأمر بالنسبة إليه سهل اللي متعود كل ليلة له الثلث الأخير من الليل يقوم السدس الأخير من الليل يقوم صارت عادة لهذا الإنسان بقى برنامج حياته على ذلك إنه كل ليلة يفعل ذلك لن يشق عليه بخلاف من اختص ليلة الجمعة وحدها، هذا قد يشق عليه وقد يضيع وراءه شيئا آخر. يبقى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، يبقى ده التخصيص اللي فيها. لكن لو أن إنسانا جاء على باله بكرة الجمعة، طب أنا هقوم هذه الليلة، مش لكونها ليلة الجمعة، لا، هو ليلة بقاله فترة ما بيصليش قيام الليل سيقوم هذه الليلة، ليس لتخصيص. تخصيص ليلة الجمعة يعني أن كل ليلة الجمعة لكونها ليلة الجمعة هيقوم يقوم هذه الليلة، يبقى هذا المنع من التخصيص. لكن إذا كان لا يخصها يأتي الأمر بالنسبة له هكذا قدرا فلا مانع من ذلك. روى البخاري عن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، وفي رواية فأمرها فأفطرت. إذا هنا لا تخص يوم الجمعة بصيام، لعله يشق عليك هذا الصيام يوم الجمعة فلا تقوم بواجبات اليوم. ده بخلاف من اعتاد يصوم خميس وجمعة على طول، الأمر بالنسبة له صارت عادة وصار سهلا عليه. الذي اعتاد أنه يصوم خميس وجمعة وسبت أو جمعة وسبت صار بالنسبة إليه عادة فلا مانع. لكن الذي يخص يوم الجمعة هذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من ذلك، حتى لا يظن الناس أنه من وجوه العبادة في هذا اليوم صلاة الفجر في جماعة بقراءة هاتين السورتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حضور صلاة الجمعة، الدعاء قبل غروب الشمس، كذلك الصيام في هذا اليوم، لعلهم يظنون أنه من سنن هذا اليوم الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لك أنه ما تختصهوش بصيام. وهذا لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابي يقول وما رأيته مفطرا في يوم جمعة، كان كثيرا ما يصوم يوم الجمعة، صلاة قل أن يفطر في يوم الجمعة. هذا فيه ما قدمنا من أنه كان يصومه مع الخميس أو يصومه مع السبت صلوات الله وسلامه عليه، وكانت له أيام يسرد فيها الصوم فيدخل فيها الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. فروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. ثلاثة أيام، يبقى في أول كل شهر كان يصوم ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام. وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وقلما لأنه كان معتاد يصوم الاثنين والخميس لأنهما يومان يرفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، فقلما كان يفطر صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يضيفه للخميس قبله فيصوم الاثنين ويصوم الخميس ويضيف إلى الخميس الجمعة أيضا. يكره إفراد يوم السبت بالصوم أيضا، زي ما يكره إفراد الجمعة كذلك إفراد يوم السبت، فإن صام يوما قبلها أو يوما بعده فلا مانع من ذلك. يبقى في حديث رواه أصحاب السنن عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. إذا كان صيام فريضة بصوم رمضان، بصوم قضاء رمضان، بصوم كفارة، بصوم نذرا، في شيء فريضة جاز له ذلك، لكن غير ذلك ما يصومش يوم السبت نافلة. قال وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. المعنى يعني في تجديد، في ذلك تجديد الكراهة في صوم يوم السبت وحده. طب ليه ذكرنا هنا كراهة ما قلناش تحريم؟ ليه ما يكونش تحريما هنا؟ هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، يقينا حيأتي عليه الجمعة وحده ويأتي عليه السبت وحده. يبقى في هذه الحالة أنه لو كان صوما حراما يبقى ممنوع لا في عادة ولا في غير عادة، فلما فرق بين عادة وغير عادة دل على أنه هذا مكروه وليس محرما، فيكره أن يفرض يوم السبت وحده بصوم، ولكن يضاف إلى جمعة قبله أو إلى ما بعده، وكذلك يكره أن يصام يوم الجمعة وحده، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.